بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام المسمى بالسماء أحمد، وبالأرض أبي القاسم محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. يا آل بيت رسول الله، يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. بلغ العلا بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنا جميع خصاله. صلوا عليه صلوا عليه وآله. مولد الطهر علي، مولد الطهر علي ذي العلا، أريدك تشوف علاوة علي ومنزلة علي. ومن اللي شرف الكعبة؟ الله أكبر. مولد الطهر علي ذي العلا، شرف الكعبة والبيت الحرام، وتجلى الله وتجلى الله في مولده، فتعالى وتسامى في الأنام. لا يساوى لا يساوى لا يساوى لا يساوى في علاه رتبة، فمقام المرتضى أعلى مقام. كم لمولى الكون من منقبة خصه الله بها بين الأنام، أفرد الباري له بين الورى. شنو خصه؟ خصوصية لعلي بن أبي طالب. أفرد الباري له بين الورى، مولدا عز به يوم القيامة.
إذ على الصخرة ذيك الحمى داخل الكعبة ميلاد الإمام من كمولاي الإمام المرتضى من كمولاي الإمام المرتضى خير خلق الله حامل مصطفى من أجار الطهر في مولده ساعة الميلاد في بيت الحرام في البداية نرفع أسمايات التهنئة والتبريك إلى صاحب المقام المعظم مولانا الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف وإلى علمائنا ومراجعنا العظام وإلى الأمة الإسلامية جمعاء بذكرى ولادة الصديق الأكبر وفاروق الأمة مولى الموحدين وقائد غر المحجلين وصي رسول رب العالمين الإمام الأعظم خليفة رسول الله المولى علي بن أبي طالب لذكره صلوا على محمد وآل محمد. في هذه الدقائق القلال لابد أن نقف حول الماهية التاريخية لولادة علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. الكل يعلم أن علي عليه السلام وليد الكعبة. ما مدى مصداقية ولادة علي في الكعبة؟ سؤال. نجي إلى نقطة ثانية، حينما وضعته أمه فاطمة بنت أسد في الكعبة كم يوم بقيت؟ الكل يعرف 3 أيام. نجي للسؤال الثالث، حينما وضعته فاطمة أو حينما دخلت أمه فاطمة بنت أسد سلام الله عليها إلى الكعبة في أي ساعة وفي أي ليلة وفي أي يوم من الأيام الثلاثة قد وضعت وليدها؟ هل في الساعة الأولى، ثانية، في نفس الليلة، بعد يوم، يوم الثاني، يوم الثالث؟ السؤال الرابع، لماذا بقيت فاطمة بنت أسد في بيت الله الحرام في أقدس بقعة من بقاع العالم وهي الكعبة حصرا؟ احنا نتكلم عن الحصر، هذا الحصر لماذا بقي 3 أيام؟ سؤال لابد الواحد يسأل. حري بها إن وضعت وليدها أن تخرج، ليش تبقى 3 أيام؟ حتى نجيب ندخل احنا في النقطة الأولى وهي في محور مصداقية ولادة علي في الكعبة صلوات الله عليك يا أبا الحسن. أنه البعض يتهيأ له أنه يشكك في مولد علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، يقول لك من يقول أن علي ولد في الكعبة؟ ما الدليل على ذلك من الجانب التاريخي؟ البعض يصل إلى مرحلة أنه يصل إلى التشكيك، يقول لك لا، مو علي اللي ولد في الكعبة، لعل غير علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. إحنا حتى نجاوب بوضوح ونجاوب بمنطق وواقع، منطق وواقع، يعني حتى كل إنسان عاقل يعرف هذا المعنى، اعلم أن ولادة علي بن أبي طالب صلوات الله عليه هي أعظم ولادة جرت من بداية الخلق إلى نهاية الخلق. من ناحية التشريف والتعظيم والتهليل ماكو مثل ولادة علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، ماكو نبي ولا مرسل ولا وصي ولا أي مخلوق نال خصوصية كولادة علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. هذا واحد. الأمر الثاني، اعلم أن أشهر ولادة، أشهر ولادة موجودة في التاريخ من الناحية الزمانية والمكانية هي ولادة علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. هلا نجي حتى نتحرى من هذا الأمر أن هي خصوصية ما نالها أحد وأنها أشهر ولادة. شلون أشهر ولادة؟ أسألك بالله، إحنا عدنا أعظم من علي؟ إيه عدنا، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم من علي بن أبي طالب. علي يقول في حق رسول الله إنما أنا عبد من عبيدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فحينما تيجي تنظر إلى رسول الله وعظمة رسول الله وتنظر إلى علي بن أبي طالب، هذا المقام العظيم لرسول الله. أسألك بالله، كنا نعظم رسول الله، بس وين ولد النبي؟ ولد في مكة. وين في مكة؟ في شعب أبي طالب. وين في شعب أبي طالب؟ واحد منكم يدري؟ لعله إذا كان واحد متخصص في التاريخ ممكن يشخص لنا المكان، صح لو لا؟ تعال أكثر من ذلك، نبي الله إبراهيم على نبينا واله عليه السلام ولد في العراق في بابل، ومعروف وين بيت النبي الله إبراهيم على نبينا واله عليه السلام. وين ولد في بيته؟ تعرفون وين؟ ما عندنا إشارة. نبي الله نوح على نبينا واله عليه السلام كان من سكان الكوفة، بيته مسجد الكوفة. أسألك بالله وين ولد؟ تجي إلى إدريس، نبي الله إدريس بيته كان وين؟ مسجد السهلة. وين ولد في مسجد السهلة؟ ما حد يعرف. بقية الأنبياء، بقية الأوصياء وين ولدوا مكانا؟ ما عدنا إحنا تحديد مكان ما سوى ولادة علي بن أبي طالب داخل الكعبة وعلى تلك الصخرة الموجودة داخل الكعبة. فأسألك بالله، في عدنا إحنا الآن، جاي أتكلم كلام مؤرخي المسلمين وغيرهم، في عدنا ولادة أشهر من ولادة علي بن أبي طالب صلوات الله عليه؟ يعني حينما تيجي إلى مريم سلام الله عليها اللي أمرها الله عز وجل أن تخرج من بيت المقدس حتى تضع بوليدها، طلعت وهزت بجذع النخلة وتساقت عليها رطبا جنية وأكلت، بس وين مكانا؟ وين؟ فيك تقدر تحددي مكانا وين؟ أنا أتكلم مكانا، لا تيجي تقول لي مدينة تحددي، لا أقول لك مكانا، مكانا حيث وضعته تماما. ما عندنا. فأسألك بالله، أكو أشهر من ولادة علي بن أبي طالب صلوات الله عليه؟ ماكو على الإطلاق، ماكو، ما موجود. فيجي بعض الناس يريد يشكك، يقول لك لا يمكن وضعته خلف الستارة، ويقول لك لا مو لعله، مو علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، لعله شخص آخر. احنا نجي من باب التنزل نقول لو فرضنا أن علي لم يولد في الكعبة وين ولد؟ يعني عندنا رواية تقول أن علي لم يولد في الكعبة، يعني اللي جاي يقول لك أن هناك شخص آخر ولد في الكعبة، نقول إحنا من باب التنزل نعم نتنازل معك، بس علي وين ولد؟ يقول لك بالكعبة. شلون يعني؟ يعني عندنا إحنا مصدر ثاني؟ اذهب إلى تاريخ الطبري، ابن أثير، ابن كثير، اذهب إلى المتقي الهندي في كنز العمال، اذهب إلى كل مؤرخي المسلمين وغيرهم، لقد أجمع مؤرخي العالم أن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ولد داخل بيت الله الحرام وفي الكعبة وعلى الصخرة. فإحنا شنو نجي نقول؟ نقول إذا أنكرت ولادة علي بن أبي طالب، إجا واحد أنكرها، نقول له أنت جاي تنكر أو تنكر شيء من المسلمات، شيء من البديهيات. شنو معنى البديهيات؟ الآن أتكلم منطق. البديهيات يعني واحد زائد واحد كم يساوي؟ اثنين. شيء بديهي، الشمس تطلع وين؟ في النهار، بديهي. الظلام في الليل، هذا بديهي. الإنسان يمشي على رجلين، بديهي. النار محرقة، بديهي. الماء سائل، بديهي. إذا إجا واحد قال لك لا الماء جسم صلب، شنو تقول له؟ تقول له جيب لي دليل. إذا جاء بأي دليل قول له هذا مردود، البديهيات ما بحاجة إلى دليل، هو بديهي. وكذلك ولادة علي بن أبي طالب صلوات الله عليه من الناحية التاريخية بديهي جدا. يعني أي واحد يشكك يقول له مولانا هذا بديهي، إذا أنت تنكر ولادة علي بن أبي طالب فواحد زاد واحد يساوي خمسة. تقول لك ليش مولانا؟ تقول له هذا بديهي، كل المؤرخين اتفقوا على ذلك وعلى المكان، أنت جاي تخالف هذا الأمر؟ طب هذا رسول الله ولد في شعب أبي طالب في مكة، ليش ما حد ينكر؟ لأن ولادة علي بن أبي طالب هي أعظم ولادة جرت على الكون. الآن نجي، إذن أعظم ولادة خصوصية ما نهلها أحد من الخلق ما سوى علي بن أبي طالب، وهي من البديهيات المسلمات. نجي الآن إحنا إلى الأسئلة المتبقية. ثلاثة أيام دخلت أم أمير المؤمنين السيدة العربية القرشية الهاشمية فاطمة بنت أسد سلام الله ورضوان الله عليها، ثلاثة أيام بإجماع المؤرخين كما ينقل المؤرخون في ولادتها. سؤال وين؟ متى ولدت بعلي بن أبي طالب صلوات الله عليه؟ هي دخلت ثلاثة أيام في ليلة الثالث عشر من هذا الشهر، خرجت من دارها. في عندنا روايات أنه جاءها المخاض وهي في دارها، فقام زوجها سيدنا ومولانا أبو طالب صلوات الله عليه جاء لها بالقابلات. قابلات إجوا النساء إلى دارها. لعل البعض ممكن يستغرب يقول شنو هذه الرواية؟ هي أكو عندنا روايات بهذا المعنى، بس إحنا دائما نعتمد على رواية واحدة. يقول فجاءوا القابلات حتى يلونها ما يلو النساء حين الولادة وعند الولادة. يقول فهنا جاء نداء إلى أبي طالب وإلى فاطمة بنت أسد أن فاطمة بنت أسد لا يلينها نساء عاديات من الأرض، فيا أبا طالب أمرهم بالانصراف. فانصرفوا. بعد ذلك قامت فاطمة بنت أسد بأمر من الله على لسان جبرائيل أن يا فاطمة اذهبي إلى البيت وطوفي بالبيت، وحدة تريد تولد قابلات. يقول طلعت طافت بالبيت سبعا، صلت ركعتين، ثم جاءت إلى ذلك المكان المقدس. فجاءها المخاض، يا رب أنا فاطمة أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك، وأنا على ملة جدي إبراهيم الخليل، يا رب أأرد في هذا المكان من باب الاستفهام وليس من باب الاستنكار، ألد في هذا المكان؟ هنا تنقل الروايات أو تلقى الروايات، وإذا بجدار الكعبة قد انشق. هي تريد تولد، دخلت لو ما دخلت؟ لا لا، الرواية تقول ما دخلت. هنا يقول الروايات وإذا بأحد دفعها في جوف الكعبة، ذلك جبرائيل دفعها، هو اللي قالها ادخلي إلى الكعبة. حينما جبرائيل دفعها إلى الكعبة يعني بأمر من منو؟ من الله عز وجل. مريم حينما جاءها المخاض قال لها اخرجي، أما فاطمة بنت أسد قال لها ادخلي إلى بيت الله. شايف التعظيم؟ يعني مو هي دخلت، لا، دفعت داخل الكعبة، فأغلق الجدار، فتجللت الكعبة بسبعين ماذا؟ طوق من النور، جللت بالنور، الناس طلعت من بيوتها، شنو الحاصل؟ نور سطع من الأرض إلى السماء في تلك الساعة، وضعت فاطمة بنت أسد بوليدها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. نجي للسؤال، متى وضعت فاطمة بنت أسد وليدها أمير المؤمنين؟ في أول ساعة من دخولها إلى الكعبة، أول ساعة، يعني مو بعد ساعتين ولا ثلاث ولا بكمال الليلة ولا في الصباح، لا 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 لا، ولا في اليوم الثاني ولا الثالث. فإذن بقيت ثلاثة أيام في الكعبة، ولكن وضعت وليدها بإجماع المؤرخين في الساعة الأولى. طيب هنا يجي عندنا السؤال الأهم بعد ما عرفنا هذا الجواب، إذا هي وضعت وليدها بالساعة الأولى ليش ما طلعت؟ مخلص ولدت، ولدت بوليدها، ليش ما طلعت؟ ما الأسباب أن تبقى فاطمة بنت أسد 3 أيام داخل الكعبة؟ ليش الله عز وجل خصها وخص وليدها بهذه الخصوصية اللي ما نالها أحد؟ شنو يريد الله عز وجل بهذه الإشارة بهذا المعنى؟ أول يوم أول ساعة ولدت خلص مش الحال كل الأمور تمام. يقولون هنا حينما سطعت الأنوار أهل مكة طلعوا كلهم طلعوا وخرجوا شافوا الأنوار، يقول فخافوا على فاطمة ويدرون أنها الآن قد ولدت، يعني يعرفون أنها حامل والآن وضعت. فيقول أهل مكة بشكل عام أن يعرفون هذه الزوجة سيد قريش وسيد البطحاء أبي طالب، يقول فأحببنا أن نعينها على ولادتها فندخل إليها بعض النساء. يقول فجئنا إلى مفتاح الكعبة وضعناه في الباب، شوف المصطلح ما أجمله، يقول وضعنا المفتاح في الكعبة باب الكعبة، فكان المفتاح يدور ولا يفتح الباب. شوف المصطلح، اللي يجي واحد يقول مثلا وضعوا المفتاح وما انفتح الباب ولم يفتح الباب، لا لا، شو يقول؟ وكان المفتاح يدور ولم يفتح الباب. تدري شنو معنى هذا المصطلح؟ هذا مصطلح جدا عجيب. الآن أنت إذا رايح إلى بيتك وتريد تدخل إلى البيت، تخلي المفتاح، إذا المفتاح ما دار وما تحرك شنو تسوي؟ تجي تجيب واحد يصلح لك الباب، لأن هذا الباب عطلان صار، أما تغير المفتاح أما ماذا تخلع الباب تسوي شيء. هم يقولوا لك لا، هم يخلون المفتاح الكعبة المفتاح يدور. شلون أنت الآن تفتح الباب تسمع هذه الطقة أن الباب قد فتح؟ يقول المفتاح كان يدور والباب يطق كأنه قد فتح ولا يفتح الباب، يعني المفتاح مو خربان ولا الباب خربان، لأنه لو كان المفتاح فيه عطل أو الباب فيه عطل حري على أهل مكة أن يعالجوا الباب بأي طريقة، بس شافوا المفتاح ما في شيء وأنوار قد تساطعت والأباب سليم تماما. فهنا جعل من أهل مكة نوع من الركود أن هناك شيء من الإعجاز اللي ماكو مثله، لأنه عندنا روايات يقول حينما وضعت بوليدها أهل مكة أخذوا يسمعون صوت التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير من كل مكان في مكة. يعني شيء عجيب، لا يجي واحد يصور لك ولادة علي كان فيها شيء من الصدفة، لا 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 لا، شيء فوق الخيال. طب الآن نجي إحنا إلى الجواب، الجواب المهم جدا، ليش بقي 3 أيام؟ الجواب الأول وهو جواب تحليلي تاريخي. الآن لو فاطمة بنت أسد طلعت من الساعة الأولى، هو بقي 3 أيام ويجيك كم واحد يقول لك علي ما ولد في الكعبة، صح لو لا؟ بقي 3 أيام، ليش الله عز وجل أراد ذلك؟ أحب أن يشيع ذلك إعلاميا بحيث لا يجي واحد ينكر ولادة علي بن أبي طالب، لأن تعال انظر للتاريخ، يقول حينما وضعت وليدها انتشر الخبر في مكة وفي أطراف مكة وعطلت القوافل إلى مكة بواحد ما حد يقدر يدخل، يشوفون 3 أيام تغير الكون، فشيع الخبر في 3 أيام بالجزيرة العربية أن زوج السيد البطحاء قد وضعت وليدها داخل الكعبة والكعبة مغلقة. يعني ماكو أحد من العرب في الجزيرة العربية إلا ويعرف أن علي وليد الكعبة، يعني شيء مشهور، ماكو أشهر من ولادة علي بن أبي طالب. ليش بقي 3 أيام؟ حتى لا يجي واحد ينكر يقول علي ما ولد في الكعبة. لو بنفس الليلة لعله المنافقين الكفار كذا اجتمعوا من ذاك اليوم وحرفوا القضية، بس ما تتحرف 3 أيام، 3 أيام هذا شيء عظيم جدا، 3 أيام داخل الكعبة حتى ما يجي واحد يوم من الأيام يقول لا ما ولدت فاطمة بنت أسد في الكعبة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني جواب مقامي. شنو هذا الجواب المقامي؟ إن الله عز وجل لحبه لفاطمة بنت أسد ولحبه لوليدها علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين أحب أن يستضيفهما في بيته وأن يطعمهما من طعام الجنة ثلاثة أيام. إحنا عندنا بالروايات الضيف ثلاثة أيام، فما زاد عن ذلك فهو صدق. فتكريما لعلي ولأم علي، الله استضاف فاطمة وعلي في بيته، وهو بيت الله الحرام، وهو أقدس منطقة خلقها الله عز وجل، حتى ينال الله عز وجل هذه المنزلة ويعطي هذه المنزلة إلى علي وإلى أمه. فشوف هذا المقام الوجيه، مقامي يعني من باب التكريم، وضعت وليدها، الله عز وجل ما قبل، شلون تطلع عليها أن تبقى ثلاثة أيام في ضيافة الله. لذلك تنقل الروايات أن فاطمة بنت أسد من وين كانت تغذي وليدها وتغذي نفسها؟ تنقل الروايات كانت تنزل إليها موائد من السماء، موائد من الجنة، تأكل من طعام الجنة وتغذي وليدها من ذلك الطعام ومن ذلك الشراب. فأسألك بالله، أكو أعظم من ولادة علي بن أبي طالب من الناحية المقامية والخصوصية والتشريفية؟ ماكو أي مخلوق من الخلق مثل ولادة علي بن أبي طالب، ما موجود. طيب الآن هنا يجي عندنا بعض التساؤلات وبعض المجريات التاريخية لابد من بيانها. الكفار شنو سووا آنذاك في تلك الفترة؟ بعض الناس تنكروا، شلون فاطمة تدخل إلى داخل البيت وهذه امرأة؟ تدرون زمن الجاهلية كيف كان ينظر إلى المرأة، غير أن اليهود كان ينظرون إلى مريم عليها السلام امرأة، ويقول شلون تيجي تتعبد في البيت. أيضا الجاهليون كان ينظرون إلى المرأة ما لها قيمة، بحيث أنهم كانوا يأيدون البنات، وهذه دخلت إلى البيت. شنو يريدون يسوون الآن؟ لابد يصنعوا شيء. يقول أول يوم غضب أنا ذاك كبير المشركين في تلك الفترة أبو سفيان، غضب، حاول بطريقة ما خلينا نقتلع الباب. يقول فهنا اجتمع المشركون أو أصحاب الديانات الأخرى، في أكو يهود يعظمون الكعبة، مو فقط بس على ملة إبراهيم، حتى المشركين يعظموها في أصنام داخل الكعبة. يقول اجتمع، قال لا يا أبا سفيان، في داخل الكعبة أكو أصنام وأكو أماكن إحنا نقدسها، ما تقدر أنت تقتلع الباب. يوم اثنين ثلاثة، في اليوم الثالث قرر أبو سفيان يقتلع الباب خلص، فمنعه المشركون من اقتلاع الباب، ما تدخل عليها أبدا، ما يصير. فكان غاضب في تلك الفترة. هنا يجي عندنا السؤال، إخواني أنتوا تسمعون ولادة علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، طيب هون أبو طالب وين كان موجود؟ مو لابد الإنسان يسأل؟ يعني ثلاثة أيام، من السيد القوم، من السيد العرب والسيد قريش بالخصوص، مو أبو طالب، وين كان موجود؟ حينما ترجع للروايات في هذه الأيام الثلاثة أبو طالب كان جليس الدار، يعني ما يطلع، ما يتكلم مع أحد، في حالة من الرخاء، قاعد ببيته معتزل الناس. فكان أبو سفيان يسوي مشاكل، يصرخ، يريد نقتلع الباب ونريد نسوي ونريد نصنع، والناس تريد تنظر إلى أبي طالب شلون يحامي عن زوجته، شلون ما حرك شيء أبو طالب صلوات الله عليه. في اليوم الثالث وإذا بأبي طالب صلوات الله عليه طلع من البيت، بعد ثلاثة أيام قاعد بالبيت ما يتحرك، طلع من البيت. حينما خرج أبو طالب والناس والضجة كلهم اجتمعوا حول أبي طالب، يقول طلع أبو طالب من شعب أبي طالب وهو ماذا يمشي بسكينة ووقار، واتجه إلى بيت الله الحرام حيث دخلت زوجته فاطمة صلوات الله عليها. يقول الناس مستغربين، شنو يريد يسوي أبو طالب؟ ليش ما توجه للباب؟ لا، توجه عند الجدار، ما إن وصل إلى الجدار فانشق الجدار وخرجت فاطمة بنت أسد وفي يدها وليدها علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. ويجي واحد يقول لك أبو طالب شنو مقامه؟ أي مقام لأبي طالب؟ هو يدري عظمة فاطمة ويتركها داخل البيت مع هذا التنكر وهذا الذي جرى، ويعرف من وليده وأمر السماء وجبرائيل وإلى آخره، وإلى عظمة ذلك الوليد اللي في أحد الروايات والخطابات اللي جرت بين فاطمة بنت أسد وبين أبو طالب حينما صرف القابلات. التفتت فاطمة بنت أسد قالت له يا أبا طالب ليش أنت صرفت القابلات؟ شنو السبب في ذلك؟ قال لها أو ما تعلمين من هذا الوليد؟ إن هذا وصي رسول الله وهو أفضل الأوصياء، هذا وليدك علي بن أبي طالب لا تليه امرأة عادية. هذا كلام أبو طالب صلوات الله عليه، يعني حتى تعرف من أبو طالب. فحينما خرج أبو طالب كأنما هي إشارة واضحة إلى أهل مكة أنه هو جاي يستقبل وليده. يقول فاستقبلته فاطمة بنت أسد، قدمت له وليده فقالت له يا أبا طالب هذا وليدك أسميته؟ في رواية تقول ما كنت لأسبق ربي في تسميته. فنزل جبرائيل أمام الملأ وأبلغ أبو طالب السلام وقال له إن العلي الأعلى يخصك بالتحية والسلام ويقول لك يا أبا طالب سميه علي بن أبي طالب. يقولون في تلك الأثناء رجع أبي طالب إلى الدار، في تلك الأثناء أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الجبال، حينما وصل عند الباب فاستقبله النبي الأكرم فأخذ ذلك الوليد وقال له لأبي طالب، قال قد جاءني جبرائيل وقال لي أن أسميه بعلي بن أبي طالب. وفي رواية ثالثة أن فاطمة بنت أسد حينما وضعت وليدها سمعت هاتفا من السماء يا فاطمة سميه عليا، فسمته عليا. هنا تيجي عندنا سؤال مهم، يقول من سمى علي؟ تارة الرواية تقول فاطمة بنت أسد، تارة تقول أبو طالب، تارة تقول الرواية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. منه هذا علي؟ يعني تيجي واحد يقول لك، يقول لا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعلى مقاما من أبي طالب وفاطمة أسد، هذا علي. تدري شنو معنى علي؟ يعني من باب التكريم أن جبرائيل نزل على رسول الله ونزل على أبو طالب ونزل على فاطمة بنت أسد وأبلغهم كلهم أن اسمه من الله ومشتق من أسماء الله واسمه علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. فلا تيجي مثلا تقول ترجح رواية على رواية، كل الروايات صحيحة اجمعها كلهم. طيب الآن تيجي عندنا مسألة في الولادة، أنه حينما ولد أمير المؤمنين صلوات الله عليه تصف الرواية تقول فاطمة بنت أسد جلل للنور فوضعت بوليدي ساجدا رافعا سبابته للسماء وهو يقول بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون وقد قرأ سورة المؤمنون بأكملها. هنا يجي عندنا السؤال، يقول لك مولانا أنت جاي تقول أشهر ولادة صح لولا؟ لأن هذا إشكال جدا قوي جدا قوي، ولا بد من التعريض على هذا الإشكال. أنت جاي تقول مولانا أن أشهر ولادة علي يقرأ القرآن والنبي بعث صلى الله عليه وسلم لم يبعث، علي بن أبي طالب ولد قبل البعثة، شلون بعشر سنوات قبل البعثة؟ يعني النبي كان عمره 30 سنة، شلون هنا علي بن أبي طالب يقرأ القرآن ورسول الله لم يبعث؟ سؤال جدا جميل. يقول له مولانا وين المشكلة؟ يقول لك القرآن نزل بعد البعثة، فشلون هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو علي يعرف القرآن ورسول الله بعد ما نزل عليه القرآن؟ حتى يصل البعض يقول لك أنت مغالي. يقول ليش مولانا؟ يقول لك أنت يعني علي أعلم من رسول الله بالقرآن؟ شوف جمالية الإشكال حتى تعرف أنت وين الجواب. أول شيء إخواني، وإحنا إن شاء الله بعد أيام قليلة يجي يوم المبعث، بعثة النبي، شنو معنى بعثة النبي؟ أي أن النبي بعث بالرسالة، أي أنه بلغ رسالتك يا رسول الله، بلغ الرسالة. يعني الآن بعد 10 سنوات من ولادة علي بن أبي طالب بلغ يا رسول الله تلك الرسالة، بلغها. طيب قبل الرسالة وأكثر من ذلك، النبي حينما بعث كم كان عمره؟ 40 سنة بإجماع المؤرخين. يعني النبي ما كان يصلي؟ صعبة. ها؟ ما كان يصلي النبي، ما كان يتعبد ربه، بحيث أجمع المؤرخون أنه كان دائما على الجبال يذكر الله ويصلي ويعبد ربه وكل شيء. إخواني، القرآن نزل في ليلة القدر وليس في ليلة المبعث، هذا واحد، نزل في ليلة القدر وليس في ليلة المبعث. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما نزل عليه القرآن نزل عليه قبل المبعث، إنما في ليلة المبعث جاء شيء آخر. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، يعني بلغ الرسالة. فمن هنا يتضح أولا أن نزول القرآن كان قبل المبعث، فكيف لله عز وجل أن يبعث نبيا ونبي ما عنده رسالة؟ صح لو لا؟ لابد يكون عنده رسالة وعنده ماهية الدين، بعد ذلك يبلغ الرسالة. المبعث هو حقيقة تبليغ الرسالة. وإحنا نقول القرآن متى نزل؟ في ليلة القدر. والمبعث هو مبعث النبوي، فهل المبعث وليلة القدر شيء واحد؟ طبعا متغايرين، وهذا مما يدل على أن القرآن نزل قبل المبعث لعله بأكثر من 10 إلى 20 سنة. وهذا مما يدل أنه ممكن لعلي بن أبي طالب أن يقرأ القرآن، وين المشكلة؟ ثاني شيء إخواني، نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة القدر كان نزول دفعي. شلون يعني؟ يعني أنه أبلغه بذلك القرآن دفعة واحدة من السماء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مو معنى أن النبي لا يحيط في القرآن، المعصوم يولد، احنا بعقيدتنا الإمامية يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. أسألك، القرآن أليس هو ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة؟ فحري على المعصوم أن يعلم بالقرآن. بس الجواب الأول لابد من بيانه، كما قلت أنه حقيقة نزول القرآن على رسول الله كان قبل ولادة علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. فعلي حينما قرأ القرآن وقرأ سورة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا يدل على أن شنو؟ أنه القرآن كان حاضر. فلا يجي واحد يستشكل على ولادة علي بن أبي طالب يقول لك وين كان القرآن. القرآن كان موجود عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحينما ولد علي وقرأ تلك السورة، هذا مما يدل على أنه إحنا عندنا مشكلة في فهم القرآن. شنو مشكلة فهمنا في القرآن؟ أن القرآن نزل على شنو؟ على دفعات وتبليغ وكذا. إخواني، القرآن اللي بين أيدينا والله بالمصادر الإمامية، أصلا هذه الرواية حفص عن عاصم عن عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب، هذه رواية شيعية، رواية شيعية، حفص شيعي، عاصم شيعي، عبد الرحمن السلمي الكوفي كوفي كان شيعيا، علي بن أبي طالب عن رسول الله، عن جبرائيل، عن الله عز وجل. القرآن بهذه الكيفية نزل، بس من ناحية التبليغ كان له كيفية أخرى. حتى في رواية موجودة أنه حينما استشهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفعوا الوسادة فرأوا القرآن بين الدفتين. طب شنو الفرق بين القرآن علي وهذا القرآن؟ أنا ما أريد أدخل في هذا التفريع، بس أريد أبين لك هذه الإشارة. الفرق أن علي جاء بالقرآن بتفسيره وتأويله بما هو نازل وبالتأويل، أما رسول الله أعطانا فقط التنزيل بهذه الكيفية. وهذه ليالي، ليالي عظيمة، وهي ليالي ميلاد أمير المؤمنين صلوات الله عليه. حري بنا أن نقف على ميلاده بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير والقمر المستنير جدي شبر وشبير أبي القاسم محمد صلى الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل يا رب على أمير المؤمنين ويعصوب الدين ومبيد الشرك والمشركين
وقاتل الناكثين والقاسطين والموامارقين ومولى المؤمنين ونفس الرسول وأخوه وزوج البتول وسيف الله المسلول وأمير البررة وقاتل الفجرة وقسيم الجنة والنار وصاحب اللواء والسيد العرب وكاشف الكراب وباب المدينة وقاضي دين رسول الله ومنجز وعده والنبأ العظيم والصراط المستقيم والأنزع البطين علي بن أبي طالب. صلوا على محمد وآل محمد. صلوات على محمد وآل محمد. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقول فاطمة بنت أسد أم الإمام: لما حملت بولدي سمعت في منامي تلك الليلة قائلا يقول: بشراك فاطمة فقد حملت بوليد يقسم الجنة والنار ويكسر الأصنام ويظهر دين الله وهو حبيب الله وحبيب رسول الله صلى الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقول: وما مضى علي شهر إلا وهتفت بي الهواتف تبشرني بقدومه ولم أمر على حجر ومدر وشجر إلا وهنأني بهذا المولود وكان يؤنسني وأسمع صوت التسبيح والتقديس في بطني وهو يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. تقول عليها السلام: فلما كان الشهر الذي ولدت فيه رأيت في منامي كأن عمودا من حديد قد انتزع من أمام رأسي ثم سطع في الهواء حتى بلغ السماء ثم ارد إلي فقلت: ما هذا؟ فقيل لي: هذا قاتل أهل الكوف وصاحب ميثاق النصر بأسه شديد يفزع من خيفته وهو معونة الله لنبيه وتأييده على عدوه. فارتجت الأرض وتزلزلت 7 أيام حتى أصاب قريش من ذلك شدة ففزعوا فقالوا: مروا بآلهتكم إلى ذروة جبل أبي قبيس حتى نسألهم يسكنون لنا ما نزل بنا وحل بساحتنا. قالوا: فلما اجتمعوا على جبل أبي قبيس وهو يرتج ارتجاجا ويضطرب اضطرابا فتساقطت الآلهة على وجوهها وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصعد معه أبو طالب جبل أبو قبيس وهو يقول: أيها الناس، إن الله قد أحدث في هذه الليلة أمرا عظيما وخطبا جسيما وأظهر خلقا جديدا، فإن لم تطيعوه وتشهدوا له بالإمامة الحقيقة وإلا لم تسكنوا من البلاء. فقالوا: رضينا بقولك ولا نخلف أمرك. تقول أم الإمام: فلما كانت تلك الليلة المباركة وقد مضى من الليل ثلثه أتاني المخاض، فأرسل أبو طالب إلى نساء بني هاشم أن يأتيني لتليني مني ما تلي النساء من النساء. فلما حضروا عندي هاتف هاتف يقول: يا أبا طالب، اصرف النساء فأنه مولود طاهر مطهر لا تمسه إلا يدا طاهرة مطهرة. تقول أم الإمام: فإذا أسمع مناديا يقول: يا فاطمة اقصد البيت الحرام، فخرجت إلى البيت ووقفت بإيزاء الكعبة وقد أزعجني الطلق، فرمقت بطرفي نحو السماء أدعو الله وأقول: أي رب، إني مؤمنة بك وبما جاء به من عندك الرسول وبكل نبي من أنبيائك وبكل كتاب أنزلته، وإني مصدق بكلام جدي إبراهيم الخليل، وإنه بنى بيتك العتيق، فأسألك بحق هذا البيت ومن بناه وبهذا المولود الذي في أحشائي الذي يكلمني ويؤنسني بحديثه وأنا موقنة أنه إحدى آياتك ودلائلك، لما يسرت علي ولادتي، فلما أتممت دعائي إذ انشق جدار الكعبة وشعت الأنوار، فزجني جبرائيل داخل الكعبة وانسد الموضع الذي زجني منه، فضرب على الكعبة 1000 ستار من نور و1000 علم من نور ما بين السماء والأرض، وجلست على الرخامة الحمراء، وكشف الله عن بصري فرأيت جبرائيل في صفوف الملائكة وحور العين يتقدمهم رسول الله صلى الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وسمعت جبرائيل يقول: يا محمد، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول: استقبل عليا. وقت استجابة الدعاء: يا كاشف الكرب عن وجه رسول الله، اكشف كروبنا يا الله بعلي، أجلي همومنا بعلي، سد فقرنا بعلي، شافي مرضانا بعلي، فك أسرانا بعلي، عجل لوليك الفرج بعلي. تقول أم الإمام: بينما أنا كذلك أعتلي التكبير والتهليل وأنا لا أشعر بألم ولا وجع، وإذا بي وضعت بولدي. أفضل الصلاة والسلام عليه يا رسول الله، صل على محمد وآل محمد.
خصه الله ذو العلا بعطاء ملدنه بالرتبة العليا مكرمات عظيمة لا تضاغى، ساد فيها الرسل الكرام سواء مجمع المكرمات طرا عليا، قد تجلى فيها إله السماء ليس يحصيها حاسب في البرايا، فهو كالبحر زاخم بالعطايا، أين من رام حصرها من حساب عجز العد، مشفعا بثناء أن منها في العد ليس بحصن. مولد الطهر بالرخامة البيضاء،
أسعد الله أيامنا وأيامكم بمولادة أمير من صلوات الله عليه. في الختام نسأل الله عز وجل بحق محمد وآل محمد: صل على محمد وآل محمد، عجل لوليك الفرج، اجعلنا من جندي وأنصاري وأعواني والمستشهدين بين يديه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا وغفرته، ولا هما إلا وفرجته. إلهي بحق أمير المؤمنين اشفي مرضانا، اقضي حوائجنا، يسر أمرنا، احفظ هذه البلاد وجميع بلاد المسلمين من كل شر وسوء. إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين السامعين، العلماء الشهداء من مضى من هذا الجمع، نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.